اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عظمتك بعد قدرتك.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، انتهينا من مقدمة تفسير سورة الفاتحة، وقد دارت تلك المقدمة على ستة أمور مر الكلام عليها مفصلا موضحا بأدلته، وشرعنا في آخر الموعظة الماضية في أحكام الاستعاذة، وبينت أن الاستعاذة ليست من القرآن بإجماع علمائنا الكرام، وبينت بعد ذلك حكم الإتيان بها قبل قراءة القرآن، سواء كانت تلك القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم انتهينا بعد ذلك، ثم تدارسنا بعد ذلك المبحث الثالث وكنا نتدارسه، ألا وهو ما يتعلق بصيغة الاستعاذة. وذكرت في أول المبحث أن الصيغة المختارة عند القراء الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الصيغة تقدم معنا يأتي بها الإنسان إذا قرأ القرآن في أول قراءته، سواء كانت قراءته لأول السورة أو في وسطها، وسواء كانت تلك القراءة لسورة التوبة أو غيرها أيضا. فإذا قرأ القرآن ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال ذو الجلال والإكرام: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغة الاستعاذة كما قلت الصيغة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو زاد أو نقص في هذه الصيغة فلا بأس، المقصود أن يستعيذ بالله من الشيطان. فلو قال أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو قال غير ذلك من الصيغ كما ذكرتها في آخر الموعظة الماضية، كل هذا يجزئه إن شاء الله، لأنه أتى بالمطلوب، ألا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال أئمتنا: كيفما استعاذ فهو حسن. وهذا كله واسع، فلو زاد في صفة الله جل وعلا أعوذ بالله المجيد، أعوذ بالله الكريم، أعوذ بالله القوي، وهكذا لو جاء إلى الشيطان: من الشيطان المريض، من الشيطان الغوي، من الشيطان الحقير، كل هذا كما تقدم معنا يجزئه. ولو أتى بالصيغة التي بالصيغة المتقدمة فهذا أحسن، وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا صيغ متعددة للاستعاذة، فلو أتى بها القارئ أيضا لكان أكمل وأحسن. ولو كما قلت غير أو بدل في الصيغة بزيادة في وصف الله أو في وصف الشيطان الرجيم فذلك يجزئه ولا حرج عليه إن شاء الله. وسأذكر في بداية هذه الموعظة بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في استعاذته قبل قراءة القرآن، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان ينوع الاستعاذة ولا يقتصر على صيغة واحدة، والأمر كما قلت فيه سعة، وكيفما استعاذ فهو حسن. الصيغة الأولى التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي بها عند قراءة القرآن وردت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة، ورواها الإمام ابن خزيمة في صحيحه، والإمام الدارمي في سننه، والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواها الإمام الدارقطني في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، أي قال تكبيرة الإحرام وأتى بها الله أكبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ القرآن بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا كان يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وفي رواية أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر يعني تكبيرة الإحرام، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، أيضا ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إذا هذه صيغة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يستعاذ بها الإنسان قبل قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها يجزئه، وذلك حسن ويكون قد أتى بالمطلوب واقتدى بنبينا عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة، في صيغة الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أما همز الشيطان ونفخه ونفثه فقد روي تفسير ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد في الجزء السادس صفحة 56 بسند مرسل من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. انتبهنا أخواتي هنا في رواية الإمام أحمد تغيير في الصيغة عن الصيغة الماضية، هناك أعوذ بالله السميع العليم، هنا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فقال الصحابة الكرام كما في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وكما قلت إسنادها مرسل، قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: وما همزه ونفخه ونفثه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما همزه فهذه الموتة، الموتة التي تأخذ بني آدم، ويراد من الموتة بضم الميم وإسكان الواو، الموتة ضرب ونوع من الجنون يعتري الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة من غضبه وعقابه بفضله ورحمته. أما همزه فهذه الموتة يعني فرع الشيطان للإنسان، وأن يتسلط على ذهنه وعقله بحيث يصبح في عقله مس، فيصبح كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما نفخه فالكبر، أن يزين للإنسان أن يتكبر وأن يتعاظم وأن يتعالى على عباد الله جل وعلا. وعلام يتكبر الإنسان ويعلم مما خلق وإلى أي شيء يصير وما يعلم هل سيدخل الجنة أو النار. والكبر لا يليق إلا بالعزيز الجبار. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وهنا ونفخه نفخه الكبر أي أن يزين للإنسان الكبر. وأما من همزه ونفسه ونفسه وأما نفسه الشعر. الشعر والكلام هو الكلام الموزون المقصى الذي يشتمل على منكرات ويدخل في ذلك دخولا أوليا الغنى وقلة الحياء. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. من همزه الموتة نوع من المس والجنون والصرع الذي يصاب به الإنسان. ونفخه الكبر. ونفسه الشعر والغناء. ولذلك قرآن الشيطان الشعر والغناء كما أن قرآن الرحمن القرآن الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فذاك قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن. ولذلك لا يجتمعان في قلب إنسان إما غناء وقلة حياء وإما كلام الله جل وعلا وحياء يتصف به الإنسان في هذه الحياة. الشاهد أخواتي الكريمات أن هذا التفسير وارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكن كما قلت بطريق مرسل وهو في المسند كما ذكرت في الجزء السادس صفحة 56. هذه صيغة أولى والمسند أيضا فيه صيغة أخرى في صيغة الاستعادة. في رواية المسند والسنن الأربعة صحيح ابن خزيمة وغير ذلك الرواية الأولى من رواية أبي سعيد الخدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ورواية المسند الثانية من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وقد رويت أيضا أخواتي الكريمات روايات متعددة في استعاذة نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام قبل قراءة محكم الآيات قبل قراءة القرآن الكريم. من هذه الروايات ما رواه الإمام أحمد في المسند أيضا وأبو داود في السنن والإمام ابن ماجه في سننه أيضا والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وأبو داود الطيالسي في مسنده والإمام ابن الجارود في كتابه المنتقى للإمام ابن الجارود ورواه أيضا الإمام ابن أبي شيبة في المصنف. وإسناد الحديث حسن صحيح كما أن الحديث الأول أيضا صحيح حديث أبي سعيد الخدري. ولفظ الحديث الثاني من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه جبير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فقال فيها بعد أن كبر يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر كبيرا ثلاثة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. ثم قال الحمد لله كثيرا ثلاثة الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا. ثم قال سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. وعليه هنا الصيغة تختلف عن الصيغة المتقدمة. فهناك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما هنا أعوذ بالله من الشيطان. وفي بعض الروايات من الشيطان الرجيم وفي بعضها دون وصف الشيطان بأنه رجيم
وعليه تكون الصيغة أعوذ بالله من الشيطان من نفسه ونفسه وهمزه. قال نفسه الشعر ونفسه الكبر وهمزه الموتة. إذن هذه صيغة ثانية أعوذ بالله من الشيطان، ما ذكر نعت الرحمن هنا ولا نعت الشيطان، فما قال أعوذ بالله السميع العليم ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أعوذ بالله من الشيطان من نفسه ونفسه وهمزه. وفي بعض روايات أبي شيبة التي رواها في مصنفه من رواية جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وعليه تكون رواية ابن أبي شيبة في المصنف بهذه الصيغة كرواية الإمام أحمد في المسند التي تقدمت معنا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. هذه صيغة ثانية مما يدل على أن الأمر في الاستعاذة واسع، وأن الإنسان كيفما استعاذ فهو حسن وقد أتى بالمطلوب وامتثل أمر الله الغيوب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغة أخرى كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يذكرها قبل قراءة القرآن، رواها الإمام أحمد في المسند أيضا، والإمام ابن ماجه في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، والمضرن صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 400، والرواية رواها الإمام الحاكم أيضا في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى. وبوب عليها الإمام ابن خزيمة في صحيحه بابا فقال باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. ورواية الحديث هنا من رواية عبد الله بن مسعود، تقدمت معنا رواية أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم، وهذه رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وتختلف عن الصيغتين المتقدمتين، والأمر كما قلت واسع. رواية رابعة أيضا رواها الإمام أحمد في المسند، وهي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 65، وفي المسند في الجزء الخامس صفحة 53. والرواية في إسنادها رجل شامي لم يسمى لم يذكر اسمه، فهي من طريق يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق، وفي بعض الروايات عن رجل حدثه من أهل دمشق عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الراوي عن أبي أمامة شيخ من أهل دمشق، رجل دمشقي لم يسمى. يعلى بن عطاء يقول حدثني شيخ من أهل دمشق، سمعت رجلا من أهل دمشق عن أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثة، أي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الصيغة المتقدمة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، وسبح ثلاثة وهلل ثلاثة. إما أنه سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الصيغة المتقدمة سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، وهلل ثلاثة كما تقدم معنا أيضا في رواية أبي داود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا دخل في الصلاة يكبر ثلاثة ويسبح ثلاثة ويهلل ثلاثة، وهذا كله من أذكار دعاء الاستفتاح يقوله الإنسان قبل القراءة. وقد نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة من أدعية استفتاح الصلاة، انظرنا أخواتي الكريمات في كتاب الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله، ثم يقول في رواية أبي أمامة هذه التي معنا في المسند: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه، شركه بكسر الشين وإسكان الراء، شركه، وبفتح الشين والراء وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه. وفي بعض الروايات أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، كالروايات التي تقدمت معنا. إذا رواية وشركه وشركه، ورواية ونفخه. أما شركه أي تزيينه للإنسان الشرك بالرحمن، أن يقعه بالشرك. وشركه من المصائب التي ينصبها، والحبال التي يربط بها الناس، والوساوس التي يصطاد بها الناس. من شركه جمع شرك، وهو المصيدة والفخ. إذا من همزه الموتة، وهي نوع من الجنون والمس، ونفخه الكبر، وشركه تزينه الشرك للإنسان، وشركه أي من مصائبه التي ينصبها للناس، ووساوسه التي يوسوس بها للناس ويصطادهم بها. إذا كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه ونفخه. كل هذا في هذه الرواية التي هي في مسند الإمام أحمد من طريق أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت في الإسناد رجل لم يسم تابعي، لم يسمى، لم يذكر اسمه، إنما نعت بأنه رجل من أهل دمشق، شيخ من أهل دمشق، كما يقول يعلى بن عطاء الذي روى عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه أجمعين. أيضا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام صيغ مثل هذا، فيها شيء من التغيير عما تقدم. فلك في سنن الإمام الدارقطني، وانظرنا هذا الحديث في الجزء الأول صفحة 99 و200، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإذا تعوذ قال: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفسه. فهنا لم يذكر الشيطان، إنما ذكرت طرقه ووساوسه ومضاره، واستعاد نبينا عليه الصلاة والسلام بالله منها. أعوذ بالله من همز الشيطان. وتقدم معنى الموتة، وهي المس بالعقل ونوع من الجنون، ونفخه الكبر، ونفخه الشعر والغناء. أعوذ بالله من همز الشيطان ونفسه ونفسه. قال الإمام الدارقطني: المحفوظ عن عمر من قوله وهو الصواب، يعني هذا الأثر محفوظ من كلام عمر، وهو موقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه إذا كبر للصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن هو من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. ووهم بعض الرواة فرفعه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كيفما كان الأمر، إن كان مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر واضح، وهذه صيغة أخرى من صيغ التعود كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقومها. وإن كان الحديث موقوفا على عمر رضي الله عنه وهو من كلامه كما رجح ذلك الإمام الدارقطني، يدل أيضا على أن الأمر في سعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولون هذه الصيغ المتنوعة التي يشملها قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الأول صفحة 37 و200 عن الأسود بن يزيد رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال: افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة ثم كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تعوذ، وفي بعض روايات المصنف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين. إذا ذكر الصيغة المختارة التي ذكرتها في أول البحث وقلت اختارها القراء الكرام، ثم تعوذ، وفي رواية في المصنف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين. مما يدل كما تقدم معنا أن الأمر واسع وفيه سعة، وكيف ما استعاذ فقد أحسن وأتى بالمطلوب. رواية سادسة في الاستعاذة منقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحديثها في درجة الحسن، وهذه الاستعاذة متعلقة بقراءة 3 آيات من القرآن ندبنا إلى قراءتها في الصباح وفي المساء مع صيغة الاستعاذة بالكيفية الواردة، فانتبهنا لها أخوات الكلمات، انتبهنا إليها واحفظنها وحافظنا عليها. حديثها كما قلت في درجة الحسن إن شاء الله، رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي في السنن، والإمام الدارمي في سننه أيضا، والحديث رواه أيضا البيهقي في شعب الإمام، والإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، وابن الدريس في فضائل القرآن، والإمام الطبراني في معجمه الكبير. وقد نص الإمام ابن الجذري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 50 و200 على أن إسناد رجال على أن إسناد رواية هذا الحديث في مسند الإمام أحمد على أن إسناد المسند لهذه الرواية إسنادها صحيح. وقال الإمام ابن الجذري: الترمذي قال عن هذا الحديث حسن غريب. وكذلك قال السيوطي في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 202، وهكذا قال الإمام الحلوسي في روح المعاني في الجزء 23 صفحة 64. لكن في نسخ الترمذي المطبوعة بين أيدينا في جميع نسخه سواء في الطبعة المصرية أو في الطبعة الحمصية الشامية أو في الطبعة الهندية، قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس فيه تحسين الحديث. وكذلك نقل الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الحكم عن الترمذي بأنه غريب في الجزء الرابع صفحة 44 و300، وكذلك فعل الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الأول صفحة 32 و600، فقال إن الترمذي لم يحسن الحديث، والحديث في إسناده خالد ابن طهمان، انفرد الترمذي بالرواية عنه وهو من أهل كوفة صدوق إن شاء الله. وقال الذهبي أيضا في الميزان وقد وثق. وقال ابن عدي كما في تهذيب التهذيب: لم أرى له في مقدار ما يرويه حديثا منكرا. وغاية ما نقم عليه وتكلم فيه أنه اختلط في آخر حياته، وإلا فهو في نفسه ثقة والعلم عند الله. وقد نص أئمتنا على أن نسخ الترمذي تختلف أحيانا في تحسين الحديث وتضعيفه، فهنا الآن في بعض النسخ وهي التي نقل عنها الإمام في بعض النسخ تحسين الحديث، وهي التي نقل عنها الإمام ابن الجزري والسيوطي والألوسي، وفي بعض النسخ تضعيف الحديث والإشارة إليه بأنه غريب، وهي التي نقل منها ابن كثير والإمام الذهبي وغيرهم رحمهم الله، وهي التي بين أيدينا. لكن كما قلت قال الإمام ابن الجزري إسناد المسند حسن، والرواية إن شاء الله لها شواهد، وكما قلت إن شاء الله الحديث في درجة الحسن، ولفظ الحديث عن معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات أخوات الكلمات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى ينسي، وإن مات في يومه ذلك مات شهيدا، ومن قرأها حين يمسي فكذلك، أي وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح، وإن مات في ليلته تلك مات شهيدا. والآيات الثلاثة من آخر سورة الحشر تبتدئ من قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الثلاث إذا قرأها الإنسان وأتى قبلها بصيغة الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى ينسي، وإن مات في يومه ذلك مات شهيدا، وهكذا إذا قرأها في المساء فله مثل ذلك الأجر والعلم عند الله جل وعلا. إذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صيغة أخرى واردة عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام تشبه ما تقدم. آخر الصيغ التي سأذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الاستعاذة رواها الإمام أبو داود في سننه عن عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وذكر عندها حديث الإفك، حديث الإفك وهو ما اتهمت به رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحصان الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. ذكر عند أمنا عائشة رضي الله عنها حديث الإفك فقالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك أي بالقول المأفوك والكذب البين الواضح والافتراء المكشوف، وهو قذف أمنا عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فهي تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعا وقد ستر نفسه والغطاء واللحاف عليه عليه صلوات الله وسلامه، فلما نزل عليه الوحي كشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والحديث كما قلت في سنن أبي داود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الإمام أبو داود عقيد إخراج هذا الحديث إنه حديث منكر وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعانة من كلام حميد. الحديث صحيح وتعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام قبل القراءة وارد وتلاوته لآيات تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها ثابت تلاوته لذلك ثابتة متواترة لكن الإمام أبا داود يقول أخشى أن تكون هذه الصيغة من كلام حميد وهو حميد بن قيس أحد الثقات من الرواة من حديثه مخرج في الكتب الستة توفي سنة 300 للهجرة. لكن أئمتنا قالوا لا داعي للحط على حميد بن قيس ويعني اتهامه بأنه ربما وهم ولفظ الاستعاذة منه ليست من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أئمتنا لا داعي لذلك فالذي روى عنه في الأصل قطن بن نسيس عن جعفر بن سليمان عن حميد بن قيس. وإذا كان هناك كلام حول إسناد الحديث فالكلام على قطن وعلى جعفر بن سليمان أولى من أن يكون في حميد بن قيس. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في الجزء الأول صفحة 79 و300 فقال قال ابن القطان حميد بن قيس أحد الثقات وكما قلت حديثه مخرج في الكتب الستة وإنما علته أنه من رواية قطن ابن نسير عن جعفر بن سليمان وقطن ابن نسير وإن روى له مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول روى عن جعفر عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه. وقطن ابن نسير المعتمد في أمره أنه صدوق أيضا وحديثه في درجة الحسن وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. وأما جعفر بن سليمان فقال الإمام القطان مختلف فيه وحقيقة أمره أيضا أنه صدوق وحديثه في درجة الحسن وتوفي سنة 78 و100 للهجرة وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. وعليه لا ينبغي أن نحمل الطعن على واحد من هؤلاء لا على حميد بن قيس ولا على قطن بن نسير ولا على جعفر بن سليمان ولا داعي للحكم على واحد منهم بالوهم في صيغة الاستعاذة. وحديث الواحد من هؤلاء الثلاثة لا ينزل عن درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. والشاهد أخوات الكلمات أن هذه صيغة أيضا من صيغ الاستعاذة أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية الكريمة. هذه كما قلت صيغ متعددة جمعتها وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة قبل التلاوة. إذا أتى الإنسان بواحد منها أو غير وأتى بغيرها كما قلت الأمر إن شاء الله فيه سعة والأمر واسع وكيفما استعاذ فهو حسن. والمقصود أن يستعيذ الإنسان بربه الرحمن من الشيطان قبل قراءة القرآن. قبل أن ننتقل أخواتي الكريمات إلى المبحث الرابع في كيفية النطق وكيفية قراءة وكيفية ذكر وتلاوة الاستعاذة قبل القراءة، قبل هذا عندنا تنبيهان ينبغي أن نتكلم عليهما عند المبحث الثالث الذي دار حول صيغة الاستعاذة ولفظها. التنبيه الأول، نحن إذا استعذنا أخوات الكلمات كما قلت نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. المقصود نقول أعوذ وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه ينبغي أن نقول أستعيذ ذكر ذلك الإمام المرغناني في كتاب الهداية وهو من أئمة الحنفية، قال إذا استعذنا قبل قراءة القرآن ينبغي أن نقول أستعيذ بالله من الشيطان، ولا يجوز أن نقول أعوذ. وقد نسب بعض أئمتنا هذا إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو أحد القراء السبعة الذين قراءتهم متواترة. فأقول أولا نسبة ذلك إلى حمزة لا تصح، لا تصح كما قال الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 46 و200. وقد نسب ذلك إلى حمزة الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الأول صفحة 65 و300 وهو واهم، ونسب ذلك إليه الإمام أيضا الطحاوي في حاشيته على نور الإيضاح على مراقب فلاح شرح نور الإيضاح في صفحة 41 و100، وأيضا ذلك لا يثبت كما قلت. إذا لا يثبت هذا عن أحد من القراء العشر. نعم قال به الإمام المرغناني وبعض أئمة الحنفية قالوا إذا استعذنا ينبغي أن نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعليلهم لذلك قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وموافقة هذا الأمر وكيفية الاتيان به أن نقول أستعذ، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فنحن نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في الحقيقة وهم في الفهم كما حقق أئمتنا الكرام. وإيضاح ذلك أن السين والتاء للصلاة، ودخل في صيغة الأمر في قول ربنا عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دخلت هذه الصيغة دخلت التاء السين والتاء على صيغة الأمر فاستعذ ليطلب الله منا الاستعاذة، فاستعذ الله يطلب منا أن نستعين، فتحقيق ذلك الطلب أن نستعيذ به لا أن نطلب منه الاستعاذة، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امتثال الأمر أعوذ ليس أستعيذ، لأن الله طلب منا أن نطلب منه العوذ به، أن نستعيذ به، فالاستعاذة به لا تكون بأستعيذ، لأننا إذا قلنا أستعيذ معناها نطلب من الله الاستعاذة، ونحن نستعيذ به سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه. فتحقيق الأمر إذا أعوذ بالله أي ألتجئ وأحتمي، لا أطلب الاحتماء وأطلب الالتجاء، إنما أنا أحتمي وألتجئ إليه سبحانه وتعالى. وعليه امتثال الأمر أن نقول أعوذ لا أستعيذ، والذي يقول أستعيذ ليس بعائد، إنما هو طالب العياذ بالله جل وعلا. هذا كما نقول أستخير الله، لا يجوز أن نقول أخير الله، أستخير الله أي أطلب خيرته، أستغفر الله لا يجوز أن نقول أغفر الله، أطلب مغفرته. أما في الاستعاذة أنا لا أطلب طلب الاستعاذة من الله، إنما أستعيذ. الناس عاش هؤلاء هذه الفترة، لكن في الغالب أكثر من 3 جداد من قبل الأرض نادر نادر، والثلاث نادرة. قد إنما أستعيذ به ألتجئ إليه أحتمي به سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين صيغة أستغفر وصيغة أستعيذ، وصيغة أستعيذ صيغة أستغفر أطلب المغفرة من الله، هذا صحيح، ولا يجوز أن نقول أغفر أستغفر الله، يجوز أن نقول أغفر الله استغفر اي اطلب المغفره من الله. واما هنا اعوذ بالله اي احتمي به والتجئ اليه، ولا يجوز ان اقول استعيذ بالله، لانني اذا قلت استعيذ بالله انا اطلب من الله طلب الالتجاء، والمطلوب مني ان التجئ اليه وان احتمي به سبحانه وتعالى. واما الاستغفار فالمطلوب مني ان اطلب المغفره، وهنا المطلوب مني ان استعين، وهنا المطلوب مني ان اطلب المغفره. فعندما اطلب المغفره اقول استغفر الله، وعندما استعين بالله واطلب العياذ به اقول اعوذ بالله. فلو قلت استعين بالله لكان الامر اطلب الاستعانه بالله، لا انا استعين واحتمي وانتجئ اليه مباشره. ولذلك تحقيق الامر وامتثاله في قول الله استعن اعوذ بالله، وتحقيق الامر في قول الله فاستغفروني فاستغفروني فاستغفر الله، تحقيق الامر استغفر الله لا اغفر الله، لاننا هناك نطلب المغفره، واما هنا لا نطلب العياذ، انما نحن ننوذ ونحتمي ونلتئم فنعتصم بالله عز وجل. فلا بد اذا من التفريق بين الصيغتين. ولما وهم هؤلاء في الفهم ظنوا ان استعيذ مثل استغفر، فينبغي ان ندخل السين والتاء على اعوذ فنقول استعيذ، وهذه الزياده كما قلت تفسد المعنى. والذي يقول استعيذ هو طالب العياذ بالله وليس بمستعيذ بالله، فنحن امرنا ان نعتصم بالله لا ان نطلب الاعتصام به. ولذلك تحقيق الامر في قول الله فاستعذ بالله اعوذ بالله، واما الاستغفار اغفر الله واتوب اليه استغفر الله، ولا نقول اغفر الله. وكما قلت هناك نطلب المغفره وهنا نلتجئ ونلوذ ونحتمي، لا نطلب طلب الالتجاء، شتان ما بين الامرين، انما هنا بانفسنا نحتمي ونلوذ ونلتجئ ونعتصم بربنا جل وعلا. وهذا الكلام اخواتي الكلمات ذكره الامام النقاش محمد بن علي بن عبد الواحد الذي توفي سنه 63 و700 في كتابه اللاحق السابق والناطق الصادق في التفسير. وبعد ان نقله عنه الامام ابن الجزري في النشر قال لله ذره ما الطفه واحسنه، وهكذا الامام ابن كثير بين انه ينبغي اذا استعذنا ان نقول اعوذ لا استعين. قال والاحاديث الصحيحه التي وردت عن نبينا عليه الصلاه والسلام هي الحكم في ذلك وهي الاولى بالاتباع، وما ثبت عن خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام انه قال مره واحده فقط استعيذ بالله. وهذا ايضا قرره الامام ابن القيم في تفسيره القيم في صفحة 400 و500 لاننا اذا استعذنا بالله قبل القراءة نقول اعوذ بالله ولا نقول استعيذ بالله، كما قرر الامام المرغناني وبعض الحنفية، وقد وهموا في ذلك كما قلت واشتبه عليهم الامر وألحقوا الاستعاذة بالاستغفار، فكما أننا نقول أستغفر الله نقول أستعيذ بالله. التنبيه الثاني أيضا يتعلق بصيغة الاستعاذة. ما روي في الحديث المسلسل الذي رواه الواحدي والإمام الثعلبي وأبو الفضل الخزاعي بسند مسلسل كما قلت بهذه الكيفية، والتسلسل صفة من صفات الإسناد يتفق الرواة فيها على كيفية معينة، والكيفية هي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي رواية فقلت أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال يا ابن أم مكتوم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخذته عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ. إذا والرواة عن عبد الله بن مسعود كلهم فيهم هذه الصفة، كل واحد يقول قرأت على شيخي فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال له لا تقل هذا، فإنني قرأت على شيخي فقال لي لا تقل هذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن وصل إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ على النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، قال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا ابن أم مكتوم، يا ابن أم مكتوم فيما يظهر غلط أخواتي الكريمة، يا ابن أم عبد، يا ابن أم عبد، هو ابن أمه عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أخذته عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ. هذا الأثر لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عنه الإمام ابن الجزري في النشر في صفحة 45 و400 هذا غريب جدا من هذا الوجه. وقال عنه الإمام أبو شامة قال الثاني هذا الحديث لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه لا يثبت هذا. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو صيغ أخرى كما تقدمت معنا مشروعة وقد قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكرها على عبد الله بن مسعود وهو كان يقولها عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها؟ لا يمكن أن يصدر هذا منه عليه الصلاة والسلام. ثم في الحديث غرابة المنكر، وهو أنه أخذ القرآن عن جبريل عن ميكائيل، ما عرف أن جبريل كان يتلقى القرآن عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ عن الله جل وعلا. الأصل جبريل ينزل بالقرآن من ربنا الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أئمتنا هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، ولو قال في استعاذته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال صيغة أخرى كما تقدم معنا، كل هذا جائز والأمر واسع وفيه سعة، وكيفما استعاذ فهو حسن، وهذه الرواية لا تثبت كما تقدم معنا. خلاصة الكلام على التنبيهين المتعلقين بصيغة الاستعاذة، إذا استعذنا نقول أعوذ بالله ولا نقول أستعيذ بالله، ومن قال أستعيذ فهو طالب العوذة والعياذ بالله، والمطلوب منه أن يستعيذ لا أن يطلب العوذ، ولا تتحقق الاستعاذة منه إلا أن يقول أعوذ بالله. فإذا قال أستعيذ بالله هذا ما استعاذ بالله، إنما طلب العوذ من الله، وهذا خلاف المطلوب منه. الأمر الثاني يجوز أن يقول صيغة من صيغ الاستعاذة المتقدم أو غيرها، وما ورد من النهي عن ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أصل لذلك الحديث ولا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والعلم عند ذي الجلال والإكرام. ننتقل أخواتي الكريمات إلى المبحث الرابع في كيفية النطق بالاستعاذة قبل القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف سننطق بها عند القراءة؟ لا أريد أن أتكلم على صيغتها، تقدم معنا الكلام على صيغتها في المبحث الثالث ولا على حكمها، إنما هل نجهر بها أو نسر القول بها عند تلاوتها؟ هل نأتي بها جهرا أو سرا؟ هذا الذي سأتكلم عنه، كيفية النطق بها، يكون بشكل جهري والصمت مرفوع بها أو سري نكتمها لصدورنا وأنفسنا. القراءة لها حالتان كما تقدم معنا في البسملة أيضا، إما أن يقرأ الإنسان القرآن خارج الصلاة، فإذا قرأ خارج الصلاة وأراد أن يتعوذ فالمختار له ويسن له عند القراء وأئمتنا الفقهاء أن يجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة، وهكذا عند ابتداء كل قارئ، كل قارئ عندما يريد أن يقرأ يستفتح تلاوته بالاستعاذة جهرا، سواء كان القارئ يقرأ بعرض أن يعرض قراءته على شيخه، أو يقرأ في درس أراد أن يقرأ مقطعا من القرآن الكريم أو سورة وأن يشرحها، يأتي بالاستعانة جهرا أو تلقين. الشيخ يلقن التلاميذ ويلقن الطلاب القراءة فيستعين وهم يستعينون وراءه. إذا بعرض أو درس أو تلقين، سواء كانت قراءته أيضا أول السورة أو في أثنائها. المقصود إذا ابتدأ القراءة ينبغي أن يجهر بالاستعاذة إذا كان، هذا الشرط انتبهنا له أخواتي الكريمات، إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، فإذا أراد أن يعرض القراءة على الشيخ، أو أراد أن يدرس وأن يقرأ مقطعا من القرآن وأن يشرحه، أو أراد أن يلقن الحاضرين سورة وأراد أن يعلمهم إياها فيستعيذ ويستعيذون بعدها، أو أراد أن يقرأ وهم يستمعون، فإذا كان بحضرة من يسمع قراءته يسن له والمختار له أن يجهر بالاستعاذة إظهارا بشعائر القراءة كالجهر بالتلبية إظهارا لشعائر الحج وشعائر الإحرام، وكالجهر بتكبيرات العيد إظهارا أيضا بشعائر العيد. قال أئمتنا: والاستعاذة قبل القراءة عندما يقرأ الإنسان بحضرة من يسمعه، هذه الاستعاذة هي بمثابة تنبيه للسامع لينصت للقراءة من أولها ولئلا يفوته شيء منها. إذا قرأ القرآن خارج الصلاة بحضرة من يسمعه، سواء كانت القراءة من أول السورة أو من وسطها، يسن له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة آيات القرآن العظيم، لأن تلك القراءة فيها، لأن تلك الاستعاذة فيها إظهار لشعائر التلاوة، وفيها تنبيه للسامع لنصغي ولئلا يفوته شيء من التلاوة. وعلى ذلك يقال أيضا: ينبغي للإنسان أن يسر بالاستعاذة إذا كانت القراءة سرية، فإذا كان يقرأ بين حاضرين وموجودين لكن يسر في قلبه، هم في المسجد وكل واحد يقرأ لنفسه في صدره، فلا داعي أن يجهر بالاستعاذة لأنه لن ينصت له أحد، فإذا الاستعاذة تكون سرا كالقراءة. وهكذا إذا كان يقرأ خاليا، أي في مكان منعزل ليس معه أحد، فلا يسن له أن يجهر بالاستعادة، وإذا جهر فلا حرج عليه، لكن لا يسن، بحيث يقال إذا ترك الجهر بالاستعادة في المكان الخالي فقد أخطأ السنة، لا يقال هذا. وهكذا أيضا يسر بالاستعاذة إذا كان يقرأ عن طريق الدور في المقرأة في الصف في المسجد في الجمع ولم يكن مبتدئا، ولم يكن مبتدئا. أما إذا كان هو أول قارئين فيجهر أيضا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا لم يكن مبتدئا، يعني هو الثاني أو الثالث، والثور ليس هو أول من يقرأ إنما هو من المتأخرين، فإذا جاء الدور إليه، جاءت النوبة إليه، يستعيذ بالله في قلبه ثم يقرأ لتتصل القراءة ببعضها ولئلا تتخلل الاستعاذة فيما بينها. إذا خلاصة الكلام، إذا قرأ الإنسان القرآن خارج الصلاة يسن له ويستحب له والمختار في حقه أن يجهر بالاستعاذة قبل التلاوة إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، وإذا لم يكن بحضرة من يسمع قراءته أو كان هنا أو كان لا يستمع إليه أحد أو ليس هناك أحد، كما لو قرأ في صدره سرا أو في مكان خالي، أو كما تقدم معنا لو يكن مبتدئا في القراءة مع الحاضرين، ففي هذه الأحوال يسن له أيضا ويستحب أن يتعوذ سرا، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا المقرر عند الأئمة القراء وأئمتنا الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين، وما نقل خلاف ذلك إلا عن إمامين اثنين، الأول نافع وهو أحد القراء السبعة. روي عنه من بعض الطرق أن الإنسان يخفي التعوذ قبل قراءة القرآن كيفما كان، يعني سواء كان يقرأ جهرا بحضرة من يسمع أو يقرأ سرا أو في مكان خال، التعوذ يخفيه ولا يجهر به. روي عنه الجهر كما قلت، وروي عنه الإصرار من بعض الطرق. وهكذا حمزة ابن حبيب الزيات نقل عنه المهدوي أيضا أن القارئ يسر بالاستعاذة قبل التلاوة كيفما كان سواء بحضرة من يسمعه أو لا. ونقل عن حمزة أيضا أن القارئ يجهر بالاستعاذة قبل الفاتحة فقط، وما عداها من السور إذا ابتدأ القراءة بها يسر الاستعاذة قبلها. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الأمر الأول والقول الأول أن الإنسان يجهر بالاستعاذة قبل القراءة إذا كان بحضرة من يسمعه هو الصواب، وهو الذي عليه الأئمة القراء والفقهاء، وإن نقل عن هذين الإمامين الجليلين من بعض الطرق عنهما ما يخالف ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذه حالة أولى، أن يقرأ القرآن في غير الصلاة، القرآن في غير الصلاة يجهر بالاستعاذة إذا كان بحضرة من يسمعه. الحالة الثانية، إذا تلا الإنسان القرآن في الصلاة فهل يسر بالاستعاذة في صلاة قبل قراءته أو يجهر؟ نقول أيضا ما قرره أئمتنا الكرام، الصلاة لها حالتان، إما أن تكون القراءة فيها سرية كما هو الحال مثلا في صلاة الظهر والعصر، وهكذا في الركعتين يعني الأخيرتين من العشاء، وهكذا في الركعة الأخيرة من المغرب، الصلاة السرية إذا كان يقرأ في صلاة سرية فهنا لا يجهر بالاستعاذة بالاتفاق، لا خلاف بين أئمتنا أنه لا يجهر بالاستعاذة. وتقدم معنا أخواتي الكريمات أنه عند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المصلي ينبغي أن يأتي بالاستعاذة في صلاته قبل قراءته، وقلت اتفقوا على أن الاستعاذة يأتي بها الإنسان في الركعة الأولى لكن اختلفوا في الركعة الثانية والثالثة وما بعدها. ونقلت عن الإمام الشافعي وعن الشافعية أنه أيضا يأتي بها في الثانية والثالثة والرابعة، لكن مستحب له استحبابا آكد أن يأتي بها في الركعة الأولى عند القراءة، ثم يأتي بها أيضا في الركعة الثانية قبل القراءة والثالثة والرابعة، لكن استحبابها في الركعة الثانية وما بعدها أقل من استحبابها في الركعة الأولى كما تقدم معنا هذا. وعليه إذا كانت القراءة سرية في الصلاة لا يجهر الإنسان بالاستعاذة بالاتفاق، إذا كان يسر القراءة لا يجهر، سواء كانت الصلاة السرية أو جاهلية له أسر فيها، يعني لو قدر أن المرأة صلى صلاة الفجر في بيتها وما جهرت بالقراءة فلا تجهر بالتعوذ. فإذا كان يسر بالقراءة فليسر بالتعوذ.
الحالة الثانية إذا كانت القراءة يجهر بها الصلاة كما هو الحال في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، فهنا الآن فيجهر بالقراءة. وفي الركعة الأولى كما تقدم معنا يستحب الإتيان بالاستعادة قبل القراءة بالاتفاق، وهو مذهب الجمهور. تقدم معنا أن المالكية المتأخرون أيضا قالوا به، ونقلت هذا عن الإمام أبي بكر بن العربي عليهم جميعا رحمة الله. إذا سيأتي بالاستعادة، هذه الاستعادة هل يجهر بها كما يجهر بالتلاوة أو يسر؟ لعلمائنا في ذلك قولان معتبرا. القول الأول ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة والإمام أحمد، وهكذا من قال بهذا القول من المالكية. وتقدم معنا أن الإمام مالك في موضوع الاستعادة والبسملة هل يأتي بهما في الصلاة أو لا، وتقدم معنا أنه في قيام رمضان يأتي بالاستعادة ويأتي بالبسملة، وعليه هنا عند الإمام مالك ينبغي أن يكون عند الإمام مالك يأتي بالاستعادة قبل القراءة في قيام رمضان كما هو الحال عند الحنفية والحنابلة كما سأبين قولهم إن شاء الله. وقلت بعض المتأخرين من المالكية قالوا أن الاستعادة ينبغي الإتيان بها قبل التلاوة في الصلاة سواء في قيام رمضان أو في غيره، وعليه قول الحنفية والحنابلة والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله أن الإنسان يسر الاستعادة في الصلاة وإن كانت القراءة جهرية. هذا كما قلت قول الحنفية والحنابلة والمالكية على القول بأن الاستعادة عندهم مشروعة في كل صلاة أو في قيام رمضان فقط. يأتي بالاستعادة سرا لا يجهر بها، يستعيد في صدره ثم بعد ذلك يقرأ كلام الله جل وعلا جهرا. قال الإمام ابن قدامة المغني في الجزء الأول صفحة 19500 لا أعلم في ذلك خلافا. وهذا كما قلت هو أيضا قول الحنفية كما هو في اللباب في شرح الكتاب في الجزء الأول صفحة 68. والقول الثاني ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال في كتابه السنة يجهر المصلي بالاستعادة قبل القراءة إذا كانت القراءة جهرا، يجهر يسن له الجهر كما يجهر خارج الصلاة يجهر في الصلاة ما دامت الصلاة جهرية، وإن أسر فلا يضر. إذا الأصل الجهر وإن أسر فلا يضر. وقال الإمام الشافعي قولا آخر في كتابه الأم قال المصلي يتخير إذا جهر في صلاته، فإن شاء أسر وإن شاء جهر، يعني بالاستعادة المصلي يتخير إذا جهر بالقراءة في صلاته، إن شاء أسر بالاستعادة وإن شاء جهر. قال الإمام الشافعي في الأم لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسر بالتعود في صلاته، وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجهر بالتعود في صلاته قبل قراءته. وعليه للإمام الشافعي قولان، القول الأول أنه يجهر إذا كانت القراءة جهرية في الصلاة وإن أسر فلا يضر، والقول الثاني يتخير المصلي بين الأمرين إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يسر إذا كان سيجهر بالتلاوة في صلاته. وهذان القولان نقله الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 14، وهكذا الإمام ابن الجزري في النشر، والذي رجحه الإمام النووي في المنهاج في صفحة 43 الإسراء، فقال يسر المصلي بالتعود قبل القراءة في صلاته وإن كانت القراءة جهرية. وهكذا رجح هذا القول في المجموع أيضا في الجزء الثاني صفحة 26 و300، فقال الراجح من مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله أنه لا يشعر بالتعوذ في صلاته. وعليه إذا رجح هذا المذهب في الشافعية عند الشافعية فيمكن أن نقول إذن عند المذاهب الأربعة أنه لا يجهر بالتعوذ في صلاته قبل القراءة إذا كانت القراءة جهرية في الصلاة، وأما إذا كانت سرية فلا يجهر بالاتفاق. إن كانت جهرية فعند الشافعي في ذلك تفصيل، المرجح في مذهب الشافعي أنه لا يجهر أيضا. نعم يستحق للإنسان أن يجهر بالتعوذ أحيانا قبل القراءة في صلاته من أجل أن يعلم الناس مشروعية التعوذ في الصلاة قبل التلاوة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما. نص على ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 23 صفحة 45، فعندما سئل عن إمام يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ جهرا ويبسمل جهرا ثم يقرأ جهرا ويفعل ذلك في كل ركعة، ما حكمه؟ فقال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك أو وجهت وجهي، من أجل أن يعلم المسلمين مشروعية الإتيان بهذا الذكر في هذا الموضع. قال الإمام ابن تيمية: وكان أحيانا يجهر ابن عمر وأبو هريرة بالتعوذ أيضا. إذا ابن عمر أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح، وأحيانا هو وأبو هريرة يجهران بالتعوذ قبل التلاوة في الصلاة من أجل إعلام الناس بمشروعية التعوذ في الصلاة قبل القراءة، والعلم عند الله جل وعلا. إذا خلاصة المبحث الرابع: كيفية النطق بالاستعاذة قبل التلاوة، هل يسر بها أو يأتي بها جهرا؟ ذكرت أخواتي الكريمات أن للقراءة حالتين، للقراءة حالتان، للقراءة حالتان. الحالة الأولى أن يقرأ الإنسان القرآن خالصا، فإذا كان كذلك يسن للإنسان أن يجهر بالتعوذ بشرط أن تكون القراءة بحضرة من يسمعه، لأن الجهر كما قلت من شعائر التلاوة وفيه تنبيه للسامع ليتفرغ للاستماع. وإذا لم يكن تكن القراءة بحضرة من يسمع، فإذا قرأ سرا أو خاليا، ونلحق بهذا كما تقدم معنا إذا لم يكن القارئ الأول عندما يقرؤون بالدور في مقرعة، يسن له في هذه الأحوال أن يأتي بالاستعاذة سرا. وأما إذا كانت القراءة يعني قراءة القرآن في الصلاة، فالصلاة أيضا تكون القراءة فيها على حالتين. الحالة الأولى تكون القراءة فيها سرية، لا يجهر فيها لأنه يصلي في صلاة سرية فلا يجهر بالتعوذ بالاتفاق. والثاني أن القراءة جهرية في صلاة الجهرية، فعند الجمهور لا يجهر أيضا يأتي به سرا. والإمام الشافعي تفصيل الذي رجحه الإمام النووي من مذهب الشافعي عليهم جميعا رحمة الله أنه لا يجهر أيضا بالتعوذ قبل القراءة في الصلاة الجهرية. نعم كما قلت وهو ختام الكلام، يستحب للإنسان لا سيما إذا كان إماما أن يجهر بالتعوذ أحيانا قبل التلاوة قبل القراءة في صلاته من أجل أن يعلم الناس وأن يعلمهم أن التعوذ مشروع قبل التلاوة في الصلاة، والعلم عند الله جل وعلا. المبحث الخامس: محل الاستعاذة. متى يأتي الإنسان بالاستعاذة؟ عندما يريد أن يقرأ كلام الله جل وعلا. وإنما ذكرت هذا مع أنه معلوم وما أظن أنه يخفى على مسلم، لوجود نقل في الكتب قد يشوش أذهان بعض القارئين. أخواتي الكريمات، الاستعاذة محلها قبل القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت، إما إذا أردت أن تقرأ كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. وهكذا نقول للإنسان إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت أن تأكل فسم الله، ليس يبدأ بالأكل ثم يسمي. وهنا إذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إما إذا أردت أن تقرأ فقدم بين يدي قراءتك الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما إذا شرعت في القراءة عندما تشرع قل الاستعاذة، فقل الاستعاذة وبعدها التلاوة مباشرة. إذا محل التعود قبل القراءة، وهذا لا خلاف فيه عند أئمتنا، وقد حكى عليه الإجماع الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 55 و200، فقال: محل التأول قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلاف ذلك عن أحد ممن يعتبر قوله وآفة العلم التقليد، كما سيأتينا التقليد في حكاية الأقوال عمن لم يقل بها بدون تحقيق. نسب إلى بعض العلماء أن الاستعاذة تكون في آخر التلاوة، يعني إذا انتهى من القراءة أعوذ بالله من الشيطان نسب، لكن لم تثبت هذه النسبة عن إمام من أئمة المسلمين، ونسبت إلى بعض الصحابة الطيبين كما سيأتينا، لكن لا حقيقة لذلك. وقد أراد بعض المفسرين أن يؤيد هذا كالإمام الرازي في تفسيره، وأن يلتمس لذلك تقريرا وتوجيها، وقال: لأن ظاهر القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال شرط وجوابه: فإذا قرأت فاستعذ، قرأت فعل الله، يعني إذا قرأت وانتهيت استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من جملة توجيه لذلك، قال: ظاهر الآية يدل على أن الاستعاذة بعد التلاوة، وليس كذلك، لأن ظاهر الآية كما قلت معناه: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ أو إذا شرعت، آية قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني هو داخل الصلاة يغسل، أو بعد أن ينتهي من صلاته يتوضأ، لا ثم لا إذا أردتم القيام وأنتم محدثون، فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا كذلك: فإذا قرأت، إذا أردت أن تقرأ. إذا لا، كما قلت، لا يصح هذا القول عن إمام ولا عن أحد من العلماء الكرام رحمة الله عليهم جميعا. آفة العلم التقليد كما قال الإمام ابن الجزري. إذا محل التعوذ قبل القراءة، قبل التلاوة، وهناك قولان مردودان نقلا سأذكرهما بعد تقرير هذا القول إن شاء الله. هذا القول أخواتي الكريمات يدل عليه قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها كما قلت: إذا شرعت أو إذا أردت فاستعذ. ويدل على ذلك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت معنا ما يزيد على 7 أحاديث، وفيها أن الاستعاذة قبل التلاوة. فكيف نقول إن الاستعاذة بعد التلاوة وبعد انتهاء من القراءة؟ هذا قول الله. والدليل الثالث الذي يحكم ويعين ويقرر أن الاستعاذة قبل التلاوة فعل السلف الكرام الطيبين، فما نقل عن أحد أن الاستعاذة بعد التلاوة، والعلم عند الله جل وعلا. وعليه محل التعود يكون قبل القراءة إجماعا كما قلت، ولم يصح قول بخلاف ذلك عن أحد يعتد بقوله من علماء الكرام. نعم، نسبة في هذه المسألة قولا لبعض أئمة الإسلام لا تصح النسبة إليهم. القول الأول: قيل إن الاستعاذة تكون في آخر التلاوة، عقيم التلاوة، في نهاية التلاوة، إذا فرغ من القراءة. نسب الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 60، والإمام النووي في مجموع شرح المهذب في الجزء الثالث صفحة 25 و300، والإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 13 نسبوا القول بذلك، أي أن الاستعاذة بعد القراءة إلى عدد من علماء هذه الأمة، منهم الإمام النخعي وداود بن علي الظاهري والإمام ابن سيرين، وبعضهم قال في إحدى الروايتين عن محمد بن سيرين، ونسبوه إلى أبي هريرة من الصحابة الطيبين الطاهرين، ونسبوه إلى حمزة بن حبيب الزيات من القراء المتقنين، ونسبوه إلى أبي حاتم من أئمتنا الصالحين المجتهدين. نسبوا إذن القول بذلك إلى ستة من علماء هذه الأمة: النخعي وداود وابن سيرين وأبي هريرة وحمزة وأبي حاتم. قال الإمام ابن الجزري: ولا تثبت تلك النسبة ولا تصح، لا يصح هذا القول عن واحد من هؤلاء ولا عن غيرهم أيضا، ومحل الاستعاذة يكون قبل التلاوة. وأما هذا القول فقد علله الإمام الرازي بأمرين على حسب قوله. الأمر الأول قال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن قرأت فعل ماض وعليه إذا انتهيت من القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الثاني قال إن ذلك موافق أيضا للعقل، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن قد يأتيه الشيطان يفسد عليه أجر قراءته فيدخل عليه العجب والغرور، فينبغي أن يستعيذ بالله العزيز الغفور من الشيطان الخبيث الغرور بعد القراءة، يدفع عنه وسامس الشيطان وليدفع عنه ضر الشيطان، لئلا يضيع الإنسان قراءته عندما يعجب أو عندما يرائي. فالرازي يقول هذا أيضا، أي استعادة بعد القراءة، ظاهر القرآن يدل عليها، يقول والعقل أيضا يوافقها. أخواتي الكريمات، حول هذا وحول القول الثاني أيضا الذي قيل في هذه المسألة شيء من التفصيل أذكره بعون ربنا الجليل في أول الموعظة الآتية إن أحيانا الله، وأقتصر في هذه الموعظة على هذا المقدار. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.